بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الجواب عن التفصيل الذي ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، من أن المقدمة الواجبة هي تلك المقدمة التي يقصد المكلف عندما يأتي بها أن يتوصل بها إلى الواجب النفسي للمقدمة، وإلا فإنها لا تقع على صفة الوجوب لو لم يقصد المكلف التوصل بها. الشيخ الأخند رحمه الله رفض هذه النظرية، وهو في الحقيقة كالمشهور يعتقد بأن المقدمة الواجبة التي تقع على صفة الوجوب وتتصف بالوجوب هي كل مقدمة يكون المكلف عندما يأتي بها قادرا على الإتيان بالواجب النفسي، سواء قصد التوصل أم لم يقصد. هذه هي النظرية التي يرتضيها المصنف، واستدل للرد على نظرية الشيخ الأنصاري بدليلين، أو قل استدل بدليل ومؤيد مضيا في الدرس الماضي. في درسنا اليوم أولا سوف يقوم رحمة الله عليه بإعادة الدليل وذكره ملخصا من باب المقدمة للمطلب التالي، تمهيد لما سيذكره بعد قليل. يقول رحمة الله عليه أن المكلف عندما يأتي بالمقدمة لا يكون قصد التوصل بها إليه، بهذه المقدمة إلى ذيها، إلى الواجب النفسي، لا يكون شرطا لكي تتصف المقدمة بالوجوب وتقع على صفة الوجوب. لماذا لا يكون هذا القصد شرط؟ لأن ملاك ومناط الوجوب الغيري موجود فيها، في نفس المقدمة، في ذات المقدمة. ملاك ومناط الوجوب الغيري هو المقدمية والتوقف والقدرة على الإتيان بذي المقدمة عند الإتيان بهذه المقدمة. هذا الملاك موجود في نفس هذه المقدمة وفي ذاتها، لا في قصد التوصل بها. يعني قصد التوصل ليس له دخال في ذلك الملاك. والشاهد على عدم دخالة قصد التوصل في تحقق الملاك، الشاهد على ذلك هو أن المكلف لو حقق المقدمة من دون قصد التوصل، لم يقصد التوصل، ثم بدأ له بعد ذلك أن يمتثل الواجب النفسي، يعني سافر إلى الديار المقدسة لغرض التجارة، لكن لما وصل إلى الديار المقدسة اقترح عليه أصحابه أن يحج، لأن الحج واجب عليه فعلا، فلماذا لا يحج؟ هذا المقدار عندما حقق السفر هذا يكفي في أنه قد امتثل المقدمة وسقط بذلك الوجوب الغيري، ولا يطالب أحد هذا المكلف بإعادة الإتيان بالمقدمة مع قصد التوصل. كلا، سقط الوجوب الغيري وانتهى، وانتهى. لا يقول أن أحد له اذهب إلى، عد إلى بلدك وقم بقطع المسافة مرة ثانية. هذا شيء اعترف به نفس الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. إذن الواجب هو مطلق المقدمة وليس المقدمة مع قصد التوصل. خب، هذا كما تجدون هذا تكرار لما ذكره شيخنا الآخند سابقا من الدليل والمؤيد، لكنه رحمه الله يعني الشيخ المصنف ذكر شيئا آخر هنا جديدا، فقال إن قصد التوصل في الحقيقة هو فائدة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، يعني عكس ما ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال المقدمة الواجبة هي التي يؤتى بها بقصد التوصل، إنما تقع المقدمة على صفة الوجوب وتكون واجبة عندما يأتي بها المكلف بقصد التوصل. بينما الشيخ الأنصاري الآن يقول شيء آخر، يقول بالعكس، قصد التوصل فائدة مترتبة على المقدمة الواجبة. يعني بعد أن تتصف المقدمة بالوجوب وتقع على صفة الوجوب، بعد ذلك يترتب عليه على ذلك أن يقصد هذا المكلف أن يتوصل بهذه المقدمة إلى ذي المقدمة، وإذا فعل ذلك فإن هذا المكلف يحصل على الثواب ببركة هذا القصد. خب، انتهى إلى هنا التلخيص والإعادة التي أرادها شيخنا الأنصاري، شيخنا الأخوند رحمه الله. الآن يريد أن يجيب عن إشكال مقدر. هذا الإشكال المقدر قد يورد على المؤيد الذي ذكرناه، وهذا الإشكال المقدر ينفع الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. مفاد هذا الإشكال هو نحن نقبل أن ذات المقدمة تحقق الغرض وتحصله، مما يؤدي إلى سقوط الوجوب الغيري المتعلق بها حتى من دون قصد التوصل. عندما نقول ذات المقدمة تحصل الغرض، يعني من دون قصد التوصل، حتى ولو لم يقصد بها التوصل، ذات هذه المقدمة تحقق الغرض، ولكن هذا لا يعني أن هذه المقدمة واجبة لأنها حصلت لنا الغرض، وأدت إلى سقوط الوجوب الغيري. لا يوجد تلازم بين الأمرين. نعم، المقدمة تحصل الغرض وتسقط الوجوب، لكن هذا لا يعني أنها واجبة، هذا لا يعني، لا يؤدي إلى كونها واجبة. من الممكن أن عملا هو ليس بواجب ويؤدي إلى تحقيق الغرض، ويؤدي بالتالي إلى سقوط الوجوب عن عهدة المكلفين. هذا ممكن. قد نجد عملا مستحبا يؤدي إلى الإجزاء، إجزاء الواجب. قد نجد عملا مباحا يؤدي إلى الإجزاء وسقوط الوجوب، بل قد نجد عملا محرما، نعم محرم، يجزئ ويسقط عن الوجوب والأمر المتعلق بالفعل. هذا مثال الدخول الدخول إلى الأرض المغصوبة. الدخول إلى الأرض المغصوبة هو مقدمة لإنقاذ الغريق. لو كان الدخول إلى الأرض المغصوبة يمثل أحد طريقين إلى الدخول إلى النهر وإنقاذ الغريق، المكلف كان يمكنه، كان بإمكانه أن يسلك طريقا آخر محلل لأجل الإنقاذ، يسلك طريق آخر لأجل الإنقاذ وهو محلل، لكنه بسوء اختياره وبسوء سريرته اختار الطريق المغصوب وأنقذ الغريق. هذا الدخول إلى هذه الأرض المغصوبة صحيح، حقق الغرض، غرض المولى من الوجوب الغيري، حقق الغرض وأسقط الوجوب عن عهدة هذا المكلف، لكن هذا الدخول يبقى حرام، لأن كان أكو طريق آخر محلل يمكنه أن يدخل عن طريقه وينقذ الغريق. مقامنا لو أن المكلف يأتي بالمقدمة مرة مع قصد التوصل ومرة من دون قصد التوصل. إذا جاء بها مع قصد التوصل نقول هاي واجبة وتؤدي إلى سقوط الأمر، بينما لو لم يقصد بها التوصل هذه مو واجبة، هاي المقدمة ليست واجبة. نعم هي تحقق الغرض وتسقط الوجوب، لكنها ليست واجبة، لكنها ليست واجبة. احنا الآن وضحنا مثال للمقدمة المحرمة التي تؤدي إلى سقوط الوجوب. إذن إسقاط المقدمة للوجوب لكونها تحقق الغرض، هذا لا يلزم منه أن المقدمة واجبة. هذا هو الإشكال المقدر الذي يمكن أن يورد، يمكن أن يريده الشيخ الأنصاري رحمه الله. لكن المصنف يقول هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال غير صحيح، لأن هذا قياس مع الفارق، قياس لمقامنا على مورد آخر مع وجود فارق بين مقامنا وبين ذلك المورد. المورد الذي ذكرتموه في هذا الاعتراض، في هذا الإشكال، كان من المقدمة غير المنحصرة، بينما مقامنا مقدمة منحصرة، مقامنا مقدمة منحصرة. نعم، كلا المثالين، كلا الموردين يحقق المكلف الغرض، وما جاء به يشتمل على ملاك ومناط الوجوب الغيري. يحصل ذلك الملاك ويحقق ذلك المناط، لكنه مع ذلك يوجد فرق بينهما، بين المثال الذي ذكرتموه وبين مقامنا. في المثال الذي ذكرتموه في الإشكال، في الاعتراض، مثال وجود طريقين للإنقاذ، واحد منهن الغصب. مثال ثاني يمكن أن نطرح كما ذكره جملة من الأعلام، مثال ما إذا أراد المكلف أراد أن يحج، فاختار الدابة المغصوبة، وكان بإمكانه أن يختار دابة محللة. هذا مثال ثاني. أي المثالين نختار صحيح؟ طريقين لإنقاذ الغريق، واحد منهن محلل والثاني محرم، فاختار المحرم. وسيلتين إلى لقطع المسافة لأجل الحاج، واحدة من عدهن محرمة والثانية محللة، فاختار المحرم. في هذا المثال، بما أن المقدمة ليست منحصرة، وبالتالي لا يوجد لدى هذا المكلف أي اضطرار لها نحوها، لأجل ذلك حرمة الغصب ستبقى ثابتة، وإذا بقيت الحرمة ثابتة إذن هذه المقدمة لن تكون واجبة، وإلا لو صارت واجبة وهي محرمة أيضا سيجتمع الوجوب والحرمة في فعل واحد، وهو من اجتماع الضدين المحال. إذن في هذا المثال صحيح ملاك الوجوب موجود، المقدمية والتوقف، يعني مقتضي الوجوب موجود، لكن كان هناك ما يمنع عن وصول هذه المقدمة، أو قل عن وصول الوجوب، أو قل عن وصول هذا المقتضي بالأثر إلى حد الفعلية. هذا المقتضي لن يؤثر أثره لوجود مانع، اللي هو المانع، الحرمة الفعلية في هذه المقدمة. هناك مانع منع عن تأثير الملاك، عن تأثير المقتضي، منع عن وصول المقدمة إلى الوجوب الفعلي. هذا المقتضي لن يؤثر أثره بسبب وجود هاي الحرمة الفعلية في هذه المقدمة. هذا في المقدمة غير المنحصرة، في مثال الحاج، في مثال الطريقين إلى إنقاذ الغريق. بينما في المقدمة المنحصرة ما أكو إلا هذه الوسيلة إلى الحج، ما أكو إلا هذا الطريق إلى إنقاذ الغريق. هنا في هذه الحالة حرمة المقدمة ستزول بسبب التزاحم مع الوجوب اللي هو أهم منها. تزاحمت هذه المقدمة مع الوجوب، وحينئذ سوف يتقدم الوجوب عليها، على الحرمة. تزاحمت حرمة هذه المقدمة مع الوجوب فتزول الحرمة، وحينئذ لا يوجد ما يمنع، لا يوجد مانع يمنع عن تأثير الملاك والمقتضي، سيكون الأمر المقدم فعلي لأنه لا يوجد ما يمنع عنه. وبالتالي إذن يمكن أن نقول لا فرق بين أن يقصد المكلف التوصل وبين أن لا يقصد التوصل. هاي المقدمة ستكون واجبة على كل حال، واجبة فعلا، وتحقق الغرض، وتحقق الغرض. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله، ثم قال أن العجيب من الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عندما جاء إلى نظرية صاحب الفصول توقف عندها وشدد الاستنكار على صاحب الفصول، رفض نظرية صاحب الفصول القائل باعتبار كون المقدمة موصلة لكي تكون واجبة، المقدمة حتى تقع على صفة الوجوب لابد أن يترتب عليها ذوها، ترتب عليها الواجب النفسي. رفض هذه النظرية وأنكر عليه، على صاحب الفصول، شدد الاستنكار عليه، وذكر أمرا يدعو إلى الاستنكار، يعني يدعو إلى الغرابة، كيف لصاحب الفصول أن يقول بالمقدمة الموصلة مع أنه يرد عليه ما يلي. يقول المصنف رحمه الله نفس هذا الذي أورده على صاحب الفصول يرد عليه، نفس هذا الذي جعله يستنكر صاحب الفصول، يستنكر نظرية صاحب الفصول ويشدد الاستنكار ويستغرب من صاحب الفصول، نفس هذا يرد على شيخنا الأنصاري اللي قائل باعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة واجبة. وهذا عجيب من الشيخ رحمه الله، ما أورده على صاحب الفصول مما أثار استنكاره واستغرابه يرد على نظريته هو، وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب. إذن نظرية الشيخ الأنصاري لا تقوم، ليس لها من دليل يدعمها، قام الدليل على عكسها. هذا تمام الكلام في نظرية الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. خب خلي أطبق هذا المقدار. قال وبالجملة، هذا إعادة وتلخيص من باب التمهيد للإشكال المقدر، للجواب عن الإشكال المقدر، يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة، التوصل اسم يكون، يكون التوصل بها بالمقدمة إلى ذي المقدمة خبر يكون، من الفوائد، من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. أصلاً التوصل هو فرع كون المقدمة واجبة، يعني أن المقدمة أولا تتصف بالوجوب، ثم عندئذ يتوصل بها المكلف عندما يأتي بها، يقصد أن يتوصل بها إلى هذه المقدمة. هذا هو الصحيح، لا أن يكون قصده قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوعها، يعني المقدمة على صفة الوجوب. لا، ليس كذلك. قصد التوصل ليس قيد، ليس شرط للمقدمة الواجبة لثبوت ملاك الوجوب في نفسها. هذا تعليل لقوله لا أن يكون، لا أن يكون. لماذا قصد التوصل ليس شرطا في كون المقدمة واجبة؟ لأن ملاك الوجوب ثابت في نفس المقدمة. ملاك الوجوب ما هو؟ المقدمية والتوقف، المقدمية والتوقف. صيرورة الإنسان متمكنا من الإتيان بذي المقدمة في نفسها، في نفس المقدمة، في ذات المقدمة. شنو يعني في ذات المقدمة؟ يعني بلا دخل له فيه أصلا، له لقصد التوصل فيه، في ملاك الوجوب أصلا. وهذا هو الذي، هذا نفس الدليل الأول الذي تقدم في الدرس الماضي، نفس الدليل الأول. وإلا يعني، وإلا يعني وإن كان قصد التوصل، وإن كان قصد التوصل دخيلا في ملاك الوجوب، دخيلا في ملاك الوجوب، لما حصل ذات الواجب، ولما سقط الوجوب به. هذا نفس المؤيد، هذا نفس المؤيد، نفس الدليل الثاني. هذا شاهد على ما نقوله نحن، وشاهد عكسي على بطلان كلام الشيخ الأنصاري. لو كان قصد التوصل دخيلا في وجوب، في كون المقدمة واجبة، داخل في ملاك الوجوب، لما حصل ذات الواجب، يعني لما حصلت المقدمة الواجبة، لما حصل قطع المسافة، ولما سقط الوجوب الغيري، الوجوب يعني الوجوب الغيري به، بالإتيان بدون قصد التوصل بذات الواجب والإتيان به من دون قصد التوصل. ولذلك لابد من الإعادة. هذا معنى، مع أن الشيخ رحمه الله نفسه اعترف بعدم لزوم الإعادة. هذا التمهيد والتقديم كله لأجل هذا المطلب الآن. هذا هو الجواب عن الإشكال المقدر. ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، ولا يقاس، فاعل يقاس، مقامنا ما نحن فيه، الإتيان بالمقدمة بلا قصد توصل، حيث قلنا أنه يؤدي إلى تحقق الغرض وسقوط الوجوب المقدم الغيري. هذا لا يقاس على ما إذا أتى المكلف بالفرد المحرم من المقدمة، منها يعني من المقدمة. المقيس عليه هذا، ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، هذا هو المقيس عليه. يعني إذا كان للمقدمة فردان، واحد من الفردين محرم أن يدخل الأرض المغصوبة، والفرد الثاني محلل أن يجتاز أرضا غير مغصوبة، المكلف بسوء سريرته اختار الفرد المحرم، بسوء اختياره اختار الفرد المحرم. ك كان عنده وسيلتين يقدر يركب الوسيلة المحللة ويذهب إلى الحج يقطع المسافة، أو يركب الوسيلة المحرمة ويقطع المسافة، لكن بسوء اختياره اختار الفرد المحرم من المقدمة. مقامنا لا يقاس على هذا، لا يقاس عليه، حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب، حيث يسقط به بهذا الإتيان بالفرد المحرم من المقدمة بهذا المقيس عليه، نعم يسقط الوجوب مع أن هذا الفرد من المقدمة، فرد اللي هو فرد محرم ليس بواجب. خب، لماذا لا يقاس؟ هذا وجه فساد المقايسة. لماذا لا يقاس؟ وذلك لأن الفرد المحرم اللي هو المقيس عليه إنما يسقط به الوجوب المقدم طبعا الغيري، لكونه كغيره في حصول الغرض به. نعم، هذه المقدمة غير المنحصرة مع أنها محرمة لكن تحقق الغرض فتؤدي إلى سقوط الوجوب. الملاك في سقوط الوجوب هو حصول الغرض، وهاي المقدمة هذا الفرد المحرم يحصل الغرض فيسقط الوجوب حينئذ لكونه كغيره في حصول الغرض به، لكون هذا الفرد كغيره، هذا الفرد وإن كان محرما لكن حاله كحال غيره من الأفراد، يحقق الغرض وتحقيق الغرض يسقط الوجوب. بلا تفاوت أصلا في تحقيق الغرض، إلا أنه هذا الفرد المحرم لأجل وقوعه على صفة الحرمة، ومو قلنا الآن لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، لكن هذا لماذا لا يكون واجبا؟ هذا توضيحه، إلا أن الفرد المحرم لأجل وقوعه على صفة الحرمة. إن قلت لي لماذا لا نقول بسقوط الحرمة، لماذا؟ الجواب لأن هذا الفرد ليس هو الفرد المنحصر والوحيد للمقدمة، فرد ثاني كان يمكن أن يختار الأرض المباحة ويدخل من خلالها لإنقاذ الغريب، لكن هو بسوء سريرته اختار الفرد المحرم، بسوء اختياره اجتاز الأرض المغصوبة، ولذلك الحرمة لا تسقط بل تبقى. لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب، يعني هناك مانع يمنع عن صيرورته واجبا، صحيح هو متوفر على الغرض صحيح، لكن المانع موجود، المانع موجود، المانع اللي هو الحرمة، وبالتالي لن يؤدي الملاك والمقتضي أثره. خب، هذا وين؟ هذا في المقيس عليه، وهذا بخلاف مقامنا، ما ها هنا خلاف مقامنا، يعني الفرد الذي لم يقصد به التوصل إلى هذه المقدمة وهو فرد منحصر، فإنه وإن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، هذا الفرد اللي لم نقصد به التوصل إلى هذه المقدمة، هذا الفرد الذي لم يقصد به التوصل إلى هذه المقدمة وهو يحصل الغرض وحاله كحال الذي يقصد به التوصل، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله، فلا بد أن يقع، فاعل يقع الفرد الذي لم يقصد به التوصل إلى هذه المقدمة. هذا الفرد الذي يقع، هذا الفرد الذي يحصل الغرض للمكلف، غاية الأمر لم يقصد به التوصل، هذا الفرد يتمتع بصفة الوجوب، هذا الفرد يتمتع بصفة الوجوب. مثله مثل الفرد الذي قصد به التوصل إلى ذي المقدمة. ليش؟ لماذا لا بد أن يقع على صفة الوجوب مثل الفرد اللي يقصد به التوصل؟ ها، لأنه أكو مقتضي وأكو مانع لثبوت المقتضي. هذا تعليل لقوله فلا بد، لثبوت المقتضي اللي هو المقدمية، اللي هو التوقف، اللي هو الملاك، مقتضي الوجوب الغيري، فيه بلا مانع، لأن الحرمة المانع هو الحرمة، والحرمة زالت وذهبت بسبب تزاحمها مع الواجب الأهم. بلي، وإلا لما كان، إذا ماكو مقتضي لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، وإلا لو لم يثبت المقتضي، لم يثبت المقتضي فيه. لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، إذا ماكو مقتضي لم يسقط الوجوب، والتالي باطل، التالي يعني عدم سقوط الوجوب به، بهذا الفرد الذي لم يؤت به بقصد التوصل، هذا التالي باطل بداهة، لأنه يعني قطعا سقط الوجوبه، أصلا لم يشكك أحد في سقوط الوجوب به أبدا، التالي هذا باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم، يعني يكشف هذا السقوط للوجوب عن عدم اعتبار قصده، قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، فيكشف السقوط، سقوط الوجوب عن عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب قطعا، قطعا المقدمة واجبة وإن لم يقصد التوصل، فقصد التوصل ليس معتبرا ودخيلا في صيرورة في وقوع المقدمة واجبة. وانتظر لذلك تتمة توضيح، وانتظر لذلك لعدم اعتبار قصد التوصل لكي تتصف المقدمة بالوجوب تتمة توضيح، إن شاء الله تأتي عندما تأتي مناقشة نظرية صاحب الفصول، إن شاء الله سوف يأتي مزيد توضيح لذلك. والعجب أن الشيخ رحمه الله شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، واعتباري، اعتبار معطوف على القول، يعني شدد النكير على اعتباري ترتب ذي المقدمة عليها، على المقدمة، هذا ترتب ذي المقدمة على المقدمة، هذا هو معنى المقدمة، معنى المقدمة الموصلة. شنو معنى كون المقدمة موصلة؟ هذا يعني يترتب ذو المقدمة على المقدمة خارجا، هذا معنى. الشيخ الأنصاري شدد النكير على اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في وقوعها، اعتبار هذا الترتب في وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره في مطارح الأنظار. شدد النكير بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل، بما يتوجه على اعتبار بشيء، بأمر يتوجه، هذا الذي أورده وذكره الشيخ الأنصاري على ما اعتبره هو، على اعتبار، على نظريته، على اعتبار قصد التوصل في وقوعها، يعني المقدمة، كذلك على صفة الوجوب فراجع تمام كلامه، زيد في علو مقامه، وتأمل في نقضه وإبرامه. اللي ورد في مطارح الأنظار هو كالتالي، هكذا قال، يعني هو شيخ الأنصاري في مجلس درسه بعد أن نقل كلمات صاحب الفصول رحمه الله ونظريته والقول بالمقدمة الموصلة، قال: وكيف كان فوضوح فساد هذه المقالة بمكان لا نقدر على تصور ما أفاده صاحب الفصول، فضلا عن التصديق به والإيمان به، فضلا عن التصديق به، ونحن بمعزل عن ذلك بمراحل، إلى أن قال يرد عليها أمور. أما أولا فلأنه قد مر، وطبعا هذا اللي أيضا قصد المصنف أنه يرد على نفس نظرية الشيخ الأنصاري فيما تقدم، لاحظوا فيما تقدم مر فيما تقدم مرارا، أن الحاكم بوجوب المقدمة على القول به بالوجوب الغير للمقدمة هو العاقل، وهو القاضي فيما وقع فيه من الاختلافات فيه. ونحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلا من حيث أن عدمها عدم المقدمة. شوفوا هذا هو نفس ملاك التوقف والمقدمية، أن عدمها يوجب عدم المطلوب، وهذه الحيثية هي التي تشترك فيه جميع المقدمات. هذا الكلام اللي الآن قاله الشيخ الأنصاري وأورد وأنكر على صاحب الفصول، نفسه يأتي على الشيخ الأنصاري نفس الكلام. هذا الملاك، هذا المناط اللي ذكره لأجل وجوب المقدمة، هو نفسه موجود في المقدمة التي لم يقصد بها التوصل، نفسه التي قصد بها التوصل والتي لم يقصد بها التوصل نفسه موجود في كلاهما، يتوفر على الملاك. فلماذا تخصص يا شيخنا الأنصاري المقدمة الواجبة بالمقدمة التي قصد بها التوصل دون التي لم يقصد بها التوصل؟ هذا تمام الكلام في النقاش مع نظرية الشيخ الأنصاري، وإن شاء الله تعالى إذا سهل علينا الباري عز وجل في الدرس القادم يقع الكلام في مناقشة نظرية صاحب الفصول، والحمد لله رب العالمين.